أهلا بكم. بين حشود عسكرية تتجه إلى إدلب وجهود دبلوماسية تحاول احتواء الوضع، تتأرجح السياسة التركية في محاولة منها لتطويق الخلاف وتقريب وجهات النظر مع روسيا عراب معركة إدلب التي يحضر لها النظام السوري. هل ستنجح المساعي التركية وإلى أي مدى يمكن المساومة على إدلب بين أنقرة وموسكو؟ للحديث أكثر في نافذة على العالم نستضيف اليوم الكاتب والصحفي المتخصص بالشؤون الروسية من موسكو الأستاذ رائد جبر، والمستشار السياسي لدى إذاعتنا الدكتور خطر أبو دياب. أهلا وسهلا بكما.
أهلا.
أهلا تحياتي.
أستاذ رائد، بداية نبدأ معك، وأنت في روسيا وتتابع عن كثب كل هذه التطورات، برأيك إلى أي مدى ممكن أن تنجح الدبلوماسية التركية ممثلة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تقريب وجهات النظر مع موسكو حيال معركة إدلب؟
يعني موسكو تسعى إلى الوصول إلى حل وسط تكون قادرة بموجبه على يعني حماية مصالح شريكها الرئيسي، شريكها أحد شركاء الرئيسيين الرئيس رجب طيب أردوغان، لكن بالمقابل هي لا زالت تراهن على الحسم العسكري، لا زالت تراهن على أنه لا بديل في المحصلة النهائية عن الذهاب نحو حسم نهائي لهذه المنطقة. لذلك المفاوضات صعبة في الأيام الأخيرة، تمكن بعض الاقتراحات او ربما يعني تلميحات الى انه موسكو مستعده للذهاب نحو ما وصل بانه ممرات، فتح ممرات انسانيه. اذا هذا يكمل او يكون مدخل للتقارب مع الموقف التركي الذي كان صالح في قمه طهران باعلان نوع من الهدنه. يبدو ان موسكو تريد الان ان تمنح اردوغان الفرصه الاخيره ان صح التعبير من أجل القيام بعملية إنجاز عملية فصل المعارضة المعتدلة عن القوى المتشددة جبهة النصرة وغيرها. يعني ممرات إنسانية تكون تثبيت، يتم خلالها تثبيت لوقف إطلاق النار لفترة محدودة، على أن يكون بعد ذلك هناك عملية عسكرية محدودة ودقيقة. وأنا أعتقد أن هذا الخيار سوف يتم مناقشته، أو يتم الآن حاليا مناقشته في سوتشي بالفعل بين الرئيسين.
دكتور خطر أبو دياب، الحشود العسكرية التركية التي تتجه نحو إدلب يدل على أن ربما تركيا غير معولة كثيرا على الدبلوماسية في مسألة يعني احتواء هذه المعركة قبل اندلاعها.
بالطبع هناك عد عكسي سباق مع الزمن. لاحظنا أنه في قمة طهران حصل تباين بل تناقض بين روسيا وتركيا، لحظة حقيقة بالنسبة لأنقرة، لأن منطقة إدلب وجوارها حديقة خلفية للأمن الاستراتيجي التركي، ومن ناحية أخرى كل الذين رحلوا من البشر والمقاتلين رحلوا نحو إدلب، إن كان من حلب، من الغوطة، من القلمون، من الجنوب، والآن ليس هناك من إدلب بعد إدلب. الحدود التركية مقفلة محصنة بالجندرمة نحو مناطق سيطرة درع الفرات، ليس هناك من أماكن، هناك إحراج كبير لتركيا. ولذا تركيا نعم ترسل المزيد من المعدات والحشود نحو 12 نقطة موجودة في محافظات إدلب واللاذقية وحما، وصلت تركيا حتى عمق ساحل الغاب وحلب. لذلك تركيا تحاول قدر الإمكان إنقاذ ما يمكن إنقاذه، تحاول، والسيد بوتين يلعب معها لعبة الوقت الضائع، لأنه هو بالذات لا يريد أن يبدأ بمعركة إلا بعد الجمعية العامة للأمم المتحدة كما فعل إبان تدخله الكثيف في العام 2015، ولا يريد معركة كسر عظم قبل أو إلا حوالي الانتخابات النصفية الأمريكية، أي قبل 6 نوفمبر، ليس بعيدا عن ذلك. ولذا كل فريق يأخذ وقته ويفاوض الآخر، ولكن المسألة محشورة بالنسبة للطرفين.
مسألة الحسم العسكري أستاذ رائد جبر ربما هي الخيار الأوحد بالنسبة للنظام السوري ولحليفه الروسي. السؤال هنا يكمن إلى أي مدى يمكن المساومة على كيفية أو على السقف الزمني أو على يعني قواعد هذا الحسم.
يعني الحديث يدور عن عملية عسكرية تبسط بموجبها روسيا ودمشق وحليفاتها السيطرة على جزء كبير من المنطقة، من المناطق حول إدلب وليس داخل إدلب، لأنه يبدو أنه كان هناك يعني نوع من التوافق على ضرورة تقديم ضمانات واضحة للجانب التركي بأنه إدلب لن يتم الدخول إليها. هذه المسألة معقدة جدا وحساسة جدا بالنسبة للأتراك، وكما بات مفهوما أنه الدخول إلى إدلب سيعني فتح شهية النظام وإيران للحديث عن معركة مقبلة في شمال حلب، يعني المناطق التي سيطرت عليها تركيا في عملياتها العسكرية. إذا تركيا لن تفرج، يعني لا يمكن أن تذهب نحو أي تسوية في هذا الاتجاه. هذا أمر يبدو محسوما الآن. الحديث يدور عن عملية محدودة تكون قادرة بموجبها موسكو وحليفاتها على فرض سيطرة أو تقليص قدرات جبهة النصرة إلى أبعد درجة ممكنة، في مقابل أن يكون هناك يعني بقاء للنفوذ التركي لفترة معينة في مناطق معينة من أجل أن يكون لدى تركيا أوراق كافية للتعامل مع ملفات التي تقلقها، يعني ملف الأكراد في الشمال وملف التسوية السياسية بشكلها النهائي عموما في سوريا.
نعم دكتور خطر أبو دياب، بالنظر إلى يعني هذا التقارب الروسي التركي، لكن هل يعني ذلك بأننا يمكن أن نشهد ربما تصادما رغم كل هذا التقارب، تصادما عسكريا فيما لو حاولت روسيا، لو حاول النظام السوري الدخول إلى إدلب؟
بالطبع ليس هناك من مستبعد في أوضاع بعض المرات سوريالية على الساحة السورية، كل شيء يأتي مع نقيضه. هناك انقلابات كما حصل في الماضي، أسقطت تركيا طائرة روسية وبعد إذن جرى احتواء تركيا، والآن بينما يذهب السيد أردوغان إلى سوتشي نقرأ هذا الصباح بأن هناك سعي لإعادة السفير الإسرائيلي إلى أنقرة وربما إلى نوع من التطبيع وافق عليه نتنياهو بين أردوغان وإسرائيل. نحن إذن أمام دوما متغيرات في هذه المنطقة من العالم. كما قلت هي لحظة حقيقة بالنسبة لأردوغان لأن مصالحه الحيوية موجودة هنا في هذه المنطقة بالذات. تأخر كثيرا في حسم موضوع الفئات المتشددة، لكن ليس المسؤولية ليست تنكب على أردوغان فقط، لأن كل العالم رأى الجهاديين المنتمين لتيار وفكر القاعدة ورأى الجهاديين المنتمين للمحور الإيراني يدخلون إلى الأرض السورية يعيثون بها خرابا، وترك حرب الجهادين تستمر. الآن لا يمكن تحميل أردوغان لوحده مسؤولية تدوير هؤلاء بالرغم من تأخيره في ذلك، لذا يعطيه السيد بوتين المهل، لذا أوروبا تخشى على أمنها من تسرب هؤلاء الجهاديين وتسرب النازحين. كل هذا يؤخر المعركة ولكن لا يحسم الأمر، ويجعل الخيارات الروسية والتركية تتجه نحو التنسيق وليس نحو الصدام إلا في الحالات القصوى.
نعم أستاذ رائد جبر، ما رأيك بهذا الكلام؟ وفعلا أين هو الدور الأوروبي في احتواء هذه المعركة قبل اندلاعها؟ لن نشاهد إلا تركيا على الساحة، مع أن أوروبا متضررة من بدء معركة من هذا النوع وتسرب النازحين واللاجئين إليها.
أنا أعتقد إنه أوروبا يعني لعبت دور أو جزء، بعض البلدان الأوروبية لعبت دور أساسي في حسم الخيارات المطروحة الآن على الطاولة، بمعنى إنه الحديث يدور عن احتمالات شن حملة غربية للولايات المتحدة مع بعض البلدان الأوروبية. هذا أسهم في دفع الأمور، في دفع الروس إلى عدم التعجل، يعني بالإضافة طبعا إلى الموقف الحازم لتركيا حيال عملية عسكرية محتملة. العنصر الثاني المهم كان والحاسم في تريث الروس في العملية العسكرية هو هذا الموقف الأوروبي. لكن في كل الأحوال طبعا أنا أتفق مع الدكتور خطار إنه الآن نحن أمام مشهد معقد جدا، وأعتقد إنه الأمور يعني روسيا لا تريد أن تضحي في كل الأحوال بأن تذهب نحو فصم عرى التحالف مع تركيا، لأنه الآن هناك حاجة أساسية للطرفين لإبقاء هذا التعاون قائم.
نعم أستاذ رائد جبر، دكتور خطر أبو دياب، شكرا جزيلا لكما.
شكرا.